إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في اللقاء السابق، المحاضرة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن الأسباب اللي تحول بين العبد وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هما في عندنا علائق وعوائد وعوائق. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في العلائق وانتهينا يعني منها، ويبقى عندنا نتكلم عن العوائد وعن العوائق. العوائد، العائد يعني كل ما ألفوا الناس واعتدوه من الرسوم ومن الأوضاع اللي جعلوها بمنزلة الشرع، بل هي عندهم أفضل من الشرع. عوائد والعادات اللي الناس اعتدتها أصبحت عندهم العادات دي أفضل من شرع ربنا وأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا خرج حد عن العادات دي أو حاول ينكر عليهم هذه العادات عادوه، فبيوالوا ويعادوا على هذه العادات، وممكن تكون في معاقبة شديدة. ازاي تخالف العادات اللي طلعنا عليها او تربينا عليها، او ازاي انت تخالف العادات اللي نشأت عليها. طبعا هذه العادات استولت على طائفة كبيرة جدا من المسلمين، سواء كانوا من الدعاء، سواء كانوا من عام المسلمين، صغار كبار، حتى نشأ الطفل عليها ولا يستطيع ان هو يغيرها، ما يقدرش، والكبير نشأ عليها برضو حتى لو عارف ان هي خطأ لا يستطيع. العادة اصبحت غلبة، حتى ان هي قدمت عندهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيستنصر هذه العادة ويقاتل أجل هذه العادة ويوالي ويعادي على هذه العادات. فهي يعني مشكلة كبيرة جدا، حتى أصبحت العادات أفضل من السنة، هدمت السنة وحلت محلها عادات كثيرة. هذا الشخص، هذا الإنسان، عمى يعني جعل بينه وبين الله حجاب من أعظم الحجب، من أعظم الحجب ومن أعظم العوائق اللي تحول بينك وبين الوصول إلى الله. هذه العادات الممقوتة اللي أقام بها العباد أو أقاموها العباد محل السنة، ووضعوا لها يعني أهمية ومكانة، واستغنوا بها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر الموانع اللي تحول بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. عشان تنفذي إلى الله ورسوله ويعني تنطلقي، عندك حاجب كبير جدا الا هو العادات. طيب، هذه العادات منها ما حرمها الشرع، هنتكلم على المحرمات الاول من العادات، وبعدين على العادات اللي ممكن تعوقك وان كانت من المباح. المحرمات اللي حرمها الشرع واعتادها الناس ما تقدريش تتكلمي معاهم فيها حتى لو الحكم فيها صريح ان هو حرام. هنضرب مثل، يعني من ضمن العادات اللي بقت في بيوت المسلمين وعند المسلمين ما تقدريش تكلمي حد فيها، اختلاط النساء بالرجال مثلا، عندهم بقت مسألة عادية جدا، وإذا أنكرتي على هذا الأمر يبقى أنت متشددة، أو أن أنت يعني جرى لك حاجة في مخك، أو متخلفة، قولي بقى أي كلمة ممكن تسمعيها، لأن أصبح عندهم الاختلاط دي مسألة يعني عادية جدا. فيش أي مشكلة أن الرجل يقعد مع امرأة لا تحل له، والمرأة تقعد مع مجموعة من الرجال مش محارم لها، تنكشف عليهم وتقعد معهم بأي لبس كان، وما فيش أي مشكلة. لو اتكلمنا في المسألة دي يقولك انتوا لسه بتتكلمي في اختلاط الرجال والنساء، ده احنا بقينا 2017، انتوا لسه واقفين هنا، ده الناس طلعت الأمر، ما هو ده اللي جابنا ورا. تسمعي اللي احنا قلناه بقى في بداية الكلام، رسوم وعادات وأمور وضعوا لها يعني قوانين وثبتوها في عقول الناس، فالطفل بينشئ عليها من صغره عن ده الصح. فالبنت الصغيرة نشأت عن ده مسألة عادية، ما فيش مشكلة، هي من صغرها في المدرسة مع ولد جنبها في المدرسة، كبرت شوية بقى زميل لها، أو طول دلوقتي لا ما بقوش يقولوا زميل، بتقول صاحبي، يا صاحبي وصاحبتي، خلاص هي نشأت على كده. تقول لك ده صاحبي في المدرسة، مش بقى زميل، لا بقى صاحب. طب يجي ازاي صاحب؟ لا زي بتقول صاحبتي وصاحبي، وبعدين في الجامعة كذلك. فالأمر بقى عادة، العادة دي بقت أصبح عند الناس أهم مما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا بقول الله سبحانه وتعالى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر الناس قلوبا وأصفاهم يعني في طهارة النفس، وأحسنهم خلقا وأكثرهم عبادة وأزهدهم بين النساء. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى فيهم، آمر الصحابة ألا يكلموهم إلا من وراء حجاب. قال جل ذكره: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. بيخاطب مين؟ بيخاطب أفضل البشر على الإطلاق، وأطهر القلوب على الإطلاق، وأزهد الناس وأعبدهم الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام رب العالمين بقى، مش كلام تخلف ولا رجوع. احذري، لأن أحيانا كلمات بتتقال خطيرة. ده اللي بيقول الكلام ده مش أنا، مش اجتهاد من المعلمة ولا المدرسة الشاطرة، لا، الكلام من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وإذا سألتمونا متاع، يعني أنت ليك حاجة عندها فاسألونا من وراء حجاب. في بينك وبينها حجاب، ما تتكلمش معها كده وجه لوجه. إما هي محتجبة بالنقاب والشمس باين، أو تكلمها من وراء باب أو من وراء حاجة، لكن ما ينفعش تقف تتكلم منك لها. ده بيخاطب مين؟ الصحابة، أفضل الخلق بعد الأنبياء، وزوجات النبي أشرف نساء العالمين. جميل؟ فده الخطاب لهم. يبقى بالعقل كده، في حاجة اسمها قياس الأولى. طب ما أدنى من الصحابة وما أدنى من زوجات النبي في المنزلة وفي الشرف وفي العفة وفي الطهارة وفي الزهد، أولا هم لا يخاطبنا أو لا يخاطبنا أحد إلا من وراء حجاب. تشتكي كده؟ يعني أنا ما أتكلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ممنوع، ما تكلماش من وراء حجاب. يبقى اللي ما دون زوجة النبي أولا هي ما تكلمش رجل إلا من وراء حجاب. لكن أين نحن من هذا الكلام؟ ولي بقى الكلمتين دول لحد يفتح بقه قد كده. الجهل، وكما قلت العادات الراسخه فيه عندهم ما يعرفوش يغيروها. لو جينا على الحفلات والافراح، العادات بقت ايه عند المسلمين؟ واحده عايزه تعمل فرح هتعمل ايه؟ تروح تجيب الفستان وتجهزه وتصرف عليه مش عارفه رقم كام، وكل ما تعلي في المستوى المادي الاسعار بتعلى لحاجه جنان، وصلت لجنان، اصبح تمن الفستان في وسط المستويات الراقيه ممكن تجيب شقه كده. هو والله كده تمن فساتين دلوقتي في مستويات معينه ممكن يجيب بيها شقه صغيره. ما هذا الضلال وهذا البذخ. البذخ والضلال اللي وصلوا ليه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه العادات. عشان هي في مستوى اجتماعي معين، وهي من عيله معينه، ما يقدرش تخرج الا فلان الفلاني بتاع الازياء اللي يعمل لها الفستان، تبقى مصيبه. او تسافر تجيب من بره، من باريس ولا مش عارفه منين، عشان خاطر العادات، عشان هي في مستوى معين ما تقدرش تنزل عنه. فتقعد شهور تفصل فستان وتكلفه الاف الجنيهات بارقام فلكيه، وبعدين تيجي على فرح تقوم عامله برضه صرف اسراف رهيب من اكل وانواع حاجات عجيبه، ويعني شيء عجيب. لسه كان ليا واحده اعرفها قريبتي، يعني كانت في فرح من الافراح دي، بتحكي لي حاجه يعني ايه ده اللي بيحصل في المسلمين؟ ايه ده اللي بيحصل المسلمين في اصناف الاكل واصناف المشروبات والبزق والكراسي اللي محطوطه مش عارفه بالذهب ايه والحاجات ايه ده، والهدايا بتتوزع على المعازيم، كل هديه لوحدها برقم يصرف على بيتك شهر. ايه يا جماعه ده اللي حصل ده؟ دي عاداتنا، دي عادات المسلمين، عشان هي بنت فلان او بنت فلان ما تقدرش تعمل حاجه دون المستوى. دي عاده، بس العاده دي تحول بينك والوصول الى الله. حجاب ثقيل يمنع نفوذك الى الله ورسوله، حجاب ثقيل وانت لا تشعري والله يا مسكينه. فهؤلاء القوم وهؤلاء الناس، دي عادات اصبح عند الناس عادات، البذخ والاسراف في الافراح وفي الحفلات. العادات اللي قتلت العباد وخلت الضغينه والوغر في الصدور، الصدور بقى فيها حقد، واوغرت الصدور وفسدت بين الناس، وخلت الاخ يكره اخته والاخت تكره اخيها، وقطيعه ارحام، عدم العدل في العطيه او في الهبه، او حرمان الميراث البنت، دي من عادات اللي تحول بين هذا الانسان وبين رسول الله. انتشر جدا او موجود في بلاد كتير من المسلمين، البنت ما تورث، او بعض القرى او بعض الامارات البنت ما تورث، يحرموا البنت الميراث، فتبقى البنت قلبها وصدرها بيغلي، متضايقه من اخوها وحقد على ابوها، خاصه وهي في احتياج للمال، او حتى مش احتياج، حقها اتاخد. فغرت الصدور بهذا الفعل الشنيع وحرمتها من الميراث، وانت اخدت مالها اديته لبيت اولادك عشان ده ولد وهي بنت، وكان البنت دي حاجه منبوذه، ها؟ او ان انت وزعت عطيه واعطيت عطيه لم تعدل في العطيه، ها؟ دي كل ده موجود في بلاد المسلمين، مش كل دي من عادات؟ اصل احنا عاداتنا كده. البنت مالهاش حاجه، لما تموت الام تاخد الذهب. مش ده اللي منتشر؟ هي الذهب بتاع البنات، طب فين ميراث البنات؟ لا خلاص الميراث ده للولاد. انت بتحرم نفسك من الجنه. النعمان بن بشير يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم اتى به مع اباه، فقال ابوه اللي هو البشير، قال يا رسول الله ان ابني هذا اعطيته نحلته غلاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلته غلاما، يعني أعطيته غلام عبد يشتغل عنده يعني خادم، فقال ابني هذا نحلته غلاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت كهذا أو مثل هذا أو مثله؟ قال لا. قال إذن فأرجع. وفي رواية إني لأشهد على زور. فنعمان بن بشير، بشير بقى ده النعمان ده ابنه، وبشير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعايب نصروع النعمان بيقول له أنا اديت لابني ده غلام خادم يخدمه. قال له السؤال يعني أنت كل ولادك اديتهم ولا اديت واحد بس؟ قال له لا اديت لي ده بس. قال له ارجع، رجع بقى اللي انت عملته ده، رجع الهبة اللي انت اديتها له. ده يقول لنا ايه؟ الهبة لها ضوابط في الشرع عندنا. لما انت ما عندك ولاد وعايزة تدي الولاد ما تقعدش تنقي كده، لو ما فيش حاجة شرعية وعندك حاجة شرعية تخليك تميزي واحد عن واحد ما ينفعش، ما تقوليش عادات، ما تقوليش هو ولد فتته والبنت منعتها. الله، طب والهبة ايه؟ الهبة الولد زي البنت عند جمهور العلماء الشافعي ومالك وابو حنيفة، البنت زي الولد في الحياة مش في الميراث. انا عايشة دلوقتي، انا ام عايشة ومعايا فلوس، معايا 5000 جنيه وعندي 3 بنات وولدين، كل واحدة اديله 1000 لو عايزة ادي، وانا عايشة. عايزة ادي شقة يبقى ادي لكل واحدة شقة، عايزة ادي ذهب يبقى كل واحد كده اعدل في العطية. النبي صلى الله عليه وسلم رفض انه يشهد على هذا العطية، لا يشهد على جور، على جور، لا يشهد على جور، جور والظلم يعني. فانت ظلمت كده ابنائك لما تدي واحد وما تديش تاني، دي من العادات. فاصبح الناس هذه العادات هي المسيطرة على قلوبهم، مسيطرة على احوالهم، ويتصرفوا من هذا المنطلق، ولا يعنيهم بقى شرع الله سبحانه وتعالى فين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فين، مسألة لا تعنيهم. ده بالنسبة للعطية وانت عايش. طب وانا مموت؟ لا، انا مموت الذكر مثل حظ الانثيين كما جاء في كتاب الله، ام تموت الاب يموت ميراث، الولد ياخد ضعف البنت، ماشي متفقين، لكن لا احرم بنتي من الميراث عشان يكونها بنت، ولا هي وانا عايشة ادي للبنات الولاد وما اديش البنات، او ميز واحد عن واحد عشان انا بحب ده كده، كل ده ظلم وجور، انا حاسب عليه. ده كان من ايه؟ من العادات، والام مش فاهمة والاب مش فاهم، ودي من العوائد اللي تحول بين المرء وبين الوصول. وعلى هذا فتجد هذا الاب او الام وصل من العمر 60 50 70، ولو نظرت الى ما عنده من العلم ولا الطاعه ولا حاجه، هيلقى الله شبه الصفر اليدين للحسنات. ليه؟ كل دي من العوائد اللي تحول بينه وبين الوصول، هو مسكين مش فاهم، مش فاهم. فدي كلها عوائد وعوائد مع يعني مذمومه. في عادات لها علاقة بالمعصية، وفي عادات هي بدعة بس بدعة متعلقة بمعصية، وفي بدعة متعلقة بفساد في الاعتقاد. يعني في أنواع من البدع متعلقة تعلقها المعصية، وفي أنواع من البدع تعلقها فساد الاعتقاد. أوضح، في الميت، في الميتة واحد مات، الأهل بيعملوا إيه؟ بعد منها هتعمل أول قبل الصوان، اول ما يموت صويت والصريخ وعويل وشق الهدوم ولطم الخدود، ولطم الخدود وافعال جاهليه، افعال كانت محرمه في الجاهليه، كانت في الجاهليه مباحه او كانت عند اهل الجاهليه حرمها الاسلام، ما زال لغايه النهارده في بيوت المسلمين او في ديار المسلمين. اذا مات شخص خاصه او شاب صغير او حدا كده مات فجاه، على طول الام لا تتوانى في ان هي تطلطم على وشها وتشق هدومها وتصرخ وتقول افعال او تقول اقوال لا ترضي الله. هذه من العادات، العادات المتعلقة ليه؟ بدع، بدع بس متعلقة بالعادات. هي تعوده لما حد يموت، الفجعة الأولانية ما تعلمتش السنة، إن لما تسمع أن حد مات لها تقول إنا لله إنا إليه راجعون، الله أجرني فيه وصلاتي وأخلف فيه خير منها، ده الدعاء وده السنة. إذا سمعت الموت أحد ما تعودناش على كده، أمال اتعودوا على إيه؟ اتعودوا على البدع، البدع اتعودت إن هي تصرخ وتصوت. خلصوا الميت مشوا بيه، رايح فين بالميت؟ رايحين ندفنه. طب الشكل ايه وانت ماشي في الشارع؟ ان كان حد ظابط ولا بالجيش ولا بتاع، حط على العربيه والورد وموسيقى حزينه وعزف حزين ويمشي بيه لغايه لما يدفنوه. وان كان واحد عادي مش لا ظابط ولا ده ولا جيش ولا بوليس، يمشي مش حاملين الجنازه واقوال بدعيه طول ما انت ماشيه بتسمعيها، فانزل الله بيها من سلطان. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ يا دايم مش عارف هو الدايم. طب اذا الله اسمه اسمه الدايم، مش من اسماء الله الدايم، بتقول يا دايم ليه؟ هو دايم، هو مش عارف دايم، هو دايم لله، وكانوا بيغنوا ما ينفعش. طب هي دي سنه للجنازه؟ لا، ده الجنازه ليها سنه، وحمل الميت لسنه، وفي اداب في الجنائز، وفي اداب عند سماع ان فلان مات الى اخره. لو رجعوا بقى عشان يدفنوه، شوف المصايب اللي بتحصل في الدفن والمصايب اللي بتحصل عند القبور والبدع اللي ملهاش نهايه. تعالي ارجعي على البيت يا عمي يا ستي يهديك ربنا. السنه انه الواحد حزاكي ياخد بعضه ويمشي، لا حد يقعد لاكل ولا حد يقعد لشرب. تقدري تروحي الارياف، مش هتكلم في القاهره، وتقولي لهم الكلمتين دول، يقول ده يذبحوكي وانت واقفه، ده انت ما صدقتي ابوكي مات عشان ترميه، ده لو كان جوزك بقى دي ما كانت بتكرهه، ده من ساعه ما تشوف لها تاني. كل بقى كل ما تستطيع يعني تسمعها يتسمع، ان كان زوج يبقى رماته عشان تشوف لها تاني، وان كان اب ده يا ستي بيجروا على المراس، وان كان ابن شكلها كده ما كانتش، المهم هيترموكي بتهمه رهيبه ما لهوش حاجه خالص، يبقى انت انسانه مجنونه. طب ما هي دي السنه، انه انا لما انا حد يموت بتروح الاهل الميت لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجر مسمى، فمنصبر ولا احتسب؟ عايزين حاجه؟ لا جزاك الله خير امشي. هي دي السنه في التعزيه. ينفع احنا نعزي كده؟ لا ازاي، ده لازم نروح ونعيط ونحنق والطمني برضو لطمتين مجامله وصرخ صرختين كده برضو اعتباريه، عشان انا يعني انا اهو عارفه ازاي، ومن نهايه الشارع تلاقي واحده جايه تصرخ عشان تبين عملت واجب. ده ملك، ما هي ماذا الضلال يا جماعه، يعني ماذا الضلال؟ مش دي احوالنا؟ ما دي العادات اللي تحول بينا وبين وصوله. بعد تقول لك الله، ده انا بقالي 20 سنه بصلي واقفه محل السر ما بتغيرش، ده انا لابسه الحجاب بقالي مش عارفه كام وهو زي ما انا ما بتغيرش. ما هي دي كل دي حاجه على حاجه على حاجه، عوائق في الطريق، عوائق تحول بينك وبين الوصول الى الله سبحانه وتعالى. من هنا هذه العادات. طيب تعالي بقى قولي لها يا ست السنه كده، فكره سنه ايه واللي بتقوليه وتعمل لك الايه الميت والعزاء والمصيبه بقى. من السنه ان اللي ماتوا ميت اهل الميت يعني يقعدوا مكانهم، والناس اللي جايين عليهم يجيبوا لهم اكل عشان هم مشغولين، فتجيب لك لقمه تاكليه. لا العكس، الاهل الميت هم اللي بيعملوا ولايم في الارياف، ولايم لو ما ذبحوش عجول للناس اللي هم يعني عمده بقى ولا حاجه، ليه اسم كده اما ذبحش كم عجل وعمل وليمه وسفره، فضيحه. ما هذا الضلال يا جماعه، ما هذا الضلال؟ يعني ام ابنها ميت محروق عليه، ولا زوجها ميت محروق عليه، تجبروها انها تقف تعمل وليمه وعزومه عشان العادات بتقول كده، وما تقدرش تغير. قلبنا السنه، انتكاس، تركوا السنه، السنه ان يجيلك الاكل مش انك تعملي اكل، قلبوا الدنيا، ما تقدريش تقولي غير كده. طب بعدين تيجي الام خميس الاولاني بعد 15 يوم الشهر الاولاني ال 40 تفضل لابسه اسود سنه، المراه تلبس اسود سنه كامله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثه ليالي على احد. يعني ما ينفعش البس اسود ولا احزن اكتر من 3 ايام الا الزوج 14 و10. السنه بتقول كده، تقول لها يا ست ما ينفعش ابنك، تقول انت عايزاني اقلع السواد على ابني بعد رابع يوم؟ لا انت مجنونه. الله، احزني زي ما انت عايزه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تحدي اكتر من 3 ايام، هو الاحداد 3 ايام مش العزاء. لا ما ترضاش، وتاكلك لو قلت لها ابنك ولا بنتك ولا زوجه ولا اي حد غالي عندك ما ترضاش، وتفضل بقى لو ابنها ولا حد عزيز عليها سنه كامله لابسه اسود، وفي ناس الصعيد 20 سنه او لغايه لما تموت لا تخلع السواد. ما هذا الضلال، ما هذا الضلال، وهذه المغالاه، وهذه اللامبالاه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثي بقى ولا حرك، ده انا بديكي كده بعض حاجه قله قليله من بلع الجنائز اللي هي سبحان الله يعني ولا حاجه جنب المصايب اللي بتحصل. ادي دي اعداءنا ودي احوالنا وده اللي احنا فيه. طب هيجي منين النصر؟ ويجي منين الفتح؟ ويجي منين الالتزام؟ وربنا يكرمك ازاي؟ طيب وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم بتهدم وتقام مكانها البدعه، ونعادي ونوارع البدعه. يعني اللي مش هتعمل كده في الجنائز كده بالترتيب اللي انا قلته ده تبقى مجرمه او تبقى انسانه جنت، او قولي بقى اللي هيتقال. يعني واحده جت زي ما قلنا كده ودخلت على ناس من القرايب، امك عم جايبه الناس ومواسم الزيارات بقى والحفلات والاعياد والناس قاعده وموجودين كده، وانت قعدتي جوه انعزلتي في الاوضه ليه؟ والله انا سمعت امر الله في القران وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه جوز اختلاط بالرجال واللي بره دول ما اعرفهمش؟ ما تعرفيهمش ليه؟ دول ولاد عمامك، ليه؟ دول ولاد خلانك، اي يعني هو ابن عمي وابن خالي مش محلل ليا؟ مش ينفع اتجوزه؟ ينفع اتجوزه، ما ينفعش اقعد معاه؟ مش تقعدي معاه؟ انت جرالك حاجه في مخك ولا ايه؟ فوق يا بنت، فوق الغيبوبه اللي عملها لك واغسيل المخ، وهتسمعي لي الكلمتين اللي هم. لا الطفله طلعت من صغرها انها تسمع الكلام ده من الام، وتسمع الكلام ده من الكبار والصغار، فلما تيجي تكبر وتكلمي عن حكم الاختلاط مش مستوعبه، مش فاهمه، تكلميها بدع الجنائز تبصي لك كده ماذا قال انيفه، يعني تستمع لي مجنونه دي الكلام ده ولا ايه؟ طب يا جماعه ده قال الله قال الرسول، الاستيعاب بقى ضعيف. ده نتيجه ايه؟ العادات، دي العادات المحرمه اللي هي يعني بعض العادات المحرمه اللي نشانا عليها وطلعنا عليها من الخيلاء والمباهاه والفخر والبذخ والاسراف في الحفلات وفي الاعداد والحزن الشديد والتنطع الشديد في الحزن في المات وفي العزاء وهذه الأمور كلها طلعنا عليها وتربينا عليها ونشأ الطفل الصغير عليها فأصبحت حجاب بينه وبين الله. في بعض العادات الإنسان اعتادها مش حاجة مش حرام بس أيضا تمنعك. كثير من الناس ما وصلوش في دينهم في حاجة بسبب العادات. هضرب مثل بسيط. كثير أقول لأخوات تعالي احضري الدروس الصبح. معظم الدروس أكثر دروس فيما أعلم إنها بتبقى دايما صباحا يعني خاصة النساء عشان عايز ترجع بدري وكده. كل ما تجدي دورات مسائية أو حد مسائي كل معظم الدروس الصبح. فالناس اللي حالي عايزين نسمعك عايزين نيجي عايزين نحضر. طب يا جماعة اتفضلوا. دروسنا هي مواعيدكم إيه؟ مواعيد الصبح بتيجي بالساعة 8:30 9. إيه ده؟ 8:30 9؟ لا بدري قوي. مفيش حاجة الساعة 2. ليه يا حبيبتي؟ أصل بصحى الساعة 1. طيب لا ما اقدرش انا اصل اتعودت كده بقالي سنين بقى خلص العمر. اهدي عاده النوم حلال بس شوفي النوم عمل فيك ايه. عاده سيئه حجبت عنها العلم. في ناس كده حجب عنهم العلم بسبب انها مش قادره تاخد قرار انها تيجي الصبح. والله كتير ناس كتير اعرفها مش واحده ولا اتنين كتير جدا من الناس امتنع حضور المجالس ما عندهمش اي مانع غير ان التوقيت مش مناسب. هي اعتادت تصحى في التوقيت ده فما تقدرش تغير نومها او تقدرش تغير حياتها. يا ناس احنا في شعبان تعالوا نصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كان عن عائشه روى في عده روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم شعبان كله وكله هنا خرجت مخرج الغالب. يعني ايه مخرج الغالب؟ يعني لما حاجه تبقى زياده قوي يقول مخرج الغالب يعني صام 26 25 28 كده. لكن النبي لم يتم صيام شهر قط غير رمضان معلومه يعني. فهي خرجت مخرج الغالب صام شعبان كله. في روايه كان يصوم اكثر شعبان او يكثر الصيام في شعبان. طيب يبقى من السنه ان انت تصوم كتير في شعبان وتكسر الصيام ما استطعت. صومي يا حبيبتي انت مريضه؟ لا. عندك مانع من الدكاتره يمنعوك من الصيام؟ لا. ما بتسويش ليه؟ هقول لك انا بقى. اصل انا تهوت اصحى الصبح اخد نسكافيه وبعد ساعه كده اودى بالفطار وشويه كده اخد حاجه فيعني دي كده طقوس ما اعرفش اغيرها. بس ده انت لو صمتي يوم هيبعد بينك وبين النار 70 خريف. انت بتبعدي عن النار 70 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي ان اجزي به. هتضيع كل الفضل ده عشان اعتدت الصبح تاخدي الشاي النسكافيه بتاعك في الساعه المعينه في شرف تغير العاده؟ بس ولا مريضه ولا عندها مانع يحول ويمنعها ولا الزوج منها ولا حاجه خالص. انا بضرب مثل بسيط. ناس هتخسر العلم عشان العاده مش عارف تصحى بدري وناس هتخسر شهر شعبان عشان العاده عشان مش قادر وناس هتخسر دينها بالكليه عشان ايه؟ عشان العادات برضه لانها مش عارفه تغير العادات وتقيم السنه مكان البدع. خطير مساله خطيره. مساله العادات دي مساله من اخطر ما يكون. العاده اذا اعتادها الانسان عشان دي حاجه بتسهل على الناس انها ما تغيرش. هي معتقده طالما العاده دي بقت منتشره وموجودة كتير قوي بين المسلمين وكأن حد بيقول لها أو الشيطان بيقول لها ما تفهميش. أصلي بصي يعني هو المجتمع كله كده والناس كلها كده وأهلك كده وأهل أهلك والعالم. أنت يعني تطلعت شز كده الموضوع مش هينفع. لا ما هو كون إن هو المجتمع والناس والعالم بيعمل حاجة ده لا يحل المحرم ولا يصحح الفاسد ولا يجعل الشيء المكروه أو الحرام حلالا. ما ينفعش. مش معنى المجتمع كله بيختلط يبقى الاختلاط بقى ما فيش مشكله. مش معنى المجتمع كله بياخد ربا يبقى ما فيش مشكله ياخد ربا. مش معنى المجتمع كله اغلبه بيتعامل في كذا يبقى ما فيش ده ما فيش مشكله في الشيء ده. لا خالص. مش مستحيل ان العاده تخلي الشيء الغير مشروع مشروع. مش هيحصل مش هيحصل. ودايما تذكري قول الله في القران او كثير في القران او في اكثر موضع في كتاب الله يذم الله سبحانه وتعالى الكثره وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. خلاص وما يؤمن اكثرهم بالله وهم مشركون. يعني انت لو نظرت كل دي ايات اللي انا بقولها دي في مواضع متفرقه في كتاب الله كلها فيها ايه؟ ذم الكثره. مش بالكثير. مش عشان الناس كلها عايشه بتعمل حاجه معينه يبقى حلال او ربنا هيعفو. ما دي ممكن ما تقوليش حلال، ربنا يغفر لنا بقى ما الناس كلها كده نعمل ايه؟ ما طلعنا لقينا حياتنا كده، لا لا مش رخصة ولا سبب للمغفرة ولا عذر أمام الله إن أنا أبتدع أو أعمل شيء محرم عشان طلعت لقيت المجتمع كده، كلنا جالنا الحق وكلنا بنسمع الحق وكلنا بنعلم الحق، ما عنديش عذر امام الله سبحانه ان انا ارتكب محرم او بدعه او اي شيء يغضب الله سبحانه وبعدين احتج بايه؟ بان دي مجتمع وناس ونشأنا كده، لا مش هينفعني الاحتجاج ده يوم القيامه. ايضا من العادات اللي هي اللي هو التشدد والتمسك بالعادات القديمه، دي اصلا من نوع من الغلو اللي ديننا نهى عنه، ونوع من التنطع اللي ديننا نهى عنه، اللي الانسان يبقى متمسك بعاداته وبتقاليده مش عايز يخرج منها ومش عايز يتخلص منها. فرقنا ايه عن اهل زمان او عن الكفار زمان؟ لا شيء، كان هم كده، كان عاداتهم وتقاليدهم واللي هم فيه افضل من اي شيء. فعايز اقول دي بعض من العادات اللي هي يعني سيئه، اللي هي اودت بالناس الى ووصلت الناس افضل بهم الى بدع والى محرمات لا حصر لها. انا طبعا ذكرت كده بعض المحرمات او بعض البدع قليله جدا، لكن لو قعدنا بقى نتكلم في العادات والمحرمات والبدع لا المساله تطول. الحاجه الثانيه او الثالثه بقى في احنا قلنا علائق وعوائق العوائق اللي تحول بين العبد وبين الوصول الى الله. هذه العوائق اما تكون شرك واما تكون بدعه واما تكون معصيه. يزول عائق الشرك بالتوحيد او بتجريد التوحيد، وعائق البدعه يزول بالسنه او تحقيق السنه، وعائق المعصيه بتحقيق التوبه. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي العوائق، لو انت ماشيه في طريق، ماشيه في طريق مسافره، واخده عربيتك ومسافره او راكبه عربيه مسافره وماشيه ماشيه كده في امان الله، وفجاه لقيتي شجر كده راح قاطع بالعرض، احيانا تلاقي كده شجره وقعت عريضه ضخمه قفلت الطريق، تعرفي تمشي؟ لا، العربيه ما تمشيش، مش هتمشي، قعدت جنبها 100 سنه مش هتمشي. او لقيتي اسلاك شائكه حطوها قاطع في الطريق، هذا القاطع يمنعك من السير في الطريق، عايزه تمشي مش هتمشي. جميل، يبقى صحي اصحي معايا بقى، يبقى هذه العوائق تحول بينك وبين السفر وبين السير الى الله. العوائق دي منها او اقدر اقول احصرها في ثلاث، في شرك في بدعه في معصيه. ابتداء الشرك، عشان اتخلص من الشرك بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وكل ما كان التوحيد بحسب كمال وقوته وفي القلب وتمسك العبد به حصل لانشراح صدر. المأساة اللي الناس كلها تقريبا بتشكي منها اللي هي ايه؟ اكتئاب. كلمة الحديثة دلوقتي عندنا اكتئاب، مكتئبين، مخنوقة، متضايقة، حاسة ان يعني كده زهقانة، كل واحدة بتعبر بقى بطريقتها، لكن الكلمة اللي بقت مستعملة كثير جدا دلوقتي ايه؟ مكتئبين. انا مكتئبة، متضايقة، مخنوقة، مش عارفة اعمل لا دين ولا دنيا. يعني ما تقوليليش ان انا متكسلة عن الطاعة، لا، انا ولا قادرة ان انا اصلي او اقرا قران واعمل الاعمال دي. على فكره كمان والناحيه الثانيه مش قادر اعمل دنيا برضه، يعني انا قادره مثلا البس ولا اروح ولا اتنطط خالص، انا مكتئبه وقاعده مكاني في حاله من الاكتئاب. هقول لك الاكتئاب ده سببه ضيق الصدر وعدم انشراح. الانسان يشعر بضيق في صدره وعدم انشراح، اكتئاب، تقول لك انا مكتئبه. الضيق اللي في الصدر ده وعدم الانشراح سببه ضعف التوحيد في القلوب، سببه ضعف التوحيد. ومن اقوى الاسباب هقول لك خمس حاجات تنشرح بيها الصدر. اعظم اسباب لانشراح الصدر الهدى والتوحيد، من اعظم الاسباب لانشراح صدرك انه الشرك والضلال، كما ان الشرك والضلال ايضا من اعظم اسباب ضيق الصدر. كل ما كنت في ضلال او في بدع زي ما قلنا بعض البدع، او عندك عوائد محرمه، او عندك هذه الامور سواء كانت عوائد او علائق او بدع، كل ما زادت في قلبك كل ما حصل ضيق في الصدر. كل ما زادت هذه العوائد والعلائق والعوائق زادت ضيق في الصدر. كل ما خفت هذه العوائق وهذه العوائد من قلبك حصل انشراح صدر. يبقى الهدى والتوحيد من اعظم الاسباب، ادي واحد واثنين اهو، الهدى والتوحيد، تهتدي الى الصراط المستقيم وتكمل التوحيد، تخلي التوحيد عارف في قلبك كامل ما فيهوش نقص. والتوحيد ده بيعمل ايه؟ لما انا احقق التوحيد والهدى وكأن نور الله سبحانه وتعالى بيقذفه في قلب العبد. كل ما زاد التوحيد قذف في قلبك نور، كل ما زاد في التوحيد والهدى قذف في قلبك نور. قصف النور في القلوب ده يساوي بين قوسين انشراح الصدور. صحصحي معايا، ده كلام غالي قوي، كلام غالي قوي محتاج نركز فيه. يبقى انا عندي ضيق وعندي اكتئاب، متضايقه، مهمومه، زهقانه، انا مش عارفه اعمل ايه. المشكله ان احنا بنحل المعصيه بمعصيه. يعني واحده زهقانه تعمل ايه؟ طب رايحه ضربه شعرها اصفر نازله في الشارع، واحد متضايق يعمل ايه؟ يوم مولع سيجاره، السيجاره ما عملتش حاجه، يوم حطيت له فيها حاجه ما جابتش نتيجه، شد جوزه ولا شيشه. زهقان كمان، اجري روح على السينما. ايه دي الماساه؟ ما هو ده الجهل. هو بيعالج المصيبه بمصيبه، والمصيبه دي مسكن لكن مش علاج. زي واحد حرارته عاليه قوي اديله ايه؟ يخفض للحراره، في فيروس محتاج انه يتعالج، هو ما بيعالجوش، بيعمل ايه؟ مسكن للحراره، بعد ساعه تلاقي الحراره بقت 40 تاني، يديله مسكن تطلع 40 تاني، وهكذا لغايه لما يموت او انه يكتشف ان في علاج اخر غير المسكن. وكذلك القلوب فيها ضيق وفيها غم وفيها اكتئاب، في عدم انشراح. ايه السبب؟ ضعف التوحيد وعدم الهدى. بالتوحيد والهدى الله يقذف في قلبك نور، النور ده ينشرح به الصدر وتطمئن به النفس، مش بالاسباب. اصحي معايا بالله عليك، لان كل ما حد يلاقي نفسه مكتئب تجري على الدكتور يديها دواء الاكتئاب، او تجري زي ما قلت كده تعمل معصيه، زهقت شويه طب انا متضايقه وطفشانه وبتاع، تمسك التليفون. هي بتعملوا ايه الشله بتاعتها؟ قاعدين. طب ما تيجي كده نشوف لنا فيلم نروح ولا بتاع. طب ما تيجي نلف مش عارفه نعمل ايه. طب ما تيجي يقعدوا يفكروا في حاجه، هي مخنوقه، هي عندها اكتئاب مش عارفه تطلعه ازاي، فتقعد تفكر مع زميلتها او هي تفكر وتدبر في حاجه تخرج بيها الاكتئاب، تقوم رايحه المعصيه يزداد الهم. بس على طول لا لا، الشيطان اذكى من كده. لا 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 لا، الشيطان اذكى من كده. وربك مع العاصي في مكر من الله بالعاصي. طيب هتعمل المعصيه هتروح الفيلم هتتبسط شويه، لازم تتبسط شويه، لازم لازم لابد لزامن. ليه؟ لان ده نوع من انواع الفتنه لها، فتتبسط شويه في الفيلم وتخرج من السينما وتطهقها وتضحك، وبعدين وترجع تاني، وبعدين تقوم شايفها معصيه تاني تعمل وترجع تاني، وهكذا الى ما لا نهايه. ليه؟ شراح الصدور مش هيجي من الفيلم، ولا هيجي ان انا اكلم حد، ولا هيجي اخرج خروجه محرمه، ولا اعمل فعل محرم، ولا زي ما قلت راجل يشرب سجاره ولا يشد له جوزه ولا بتاع. مش هينفع. امال شراح الصدور ايه؟ ده نور في القلوب، ملوش دعوه بالاذواق خالص، ملوش علاقه لا باللبس هتجيبيه ولا سينما هتروحيها ولا فيلم هتتفرجي عليه ولا سجاره هيشربها ولا كل دي زي مسكن الحراره ينزل حراره وقتي وتعودي تاني لما كنت عليه. امال ايه الحل؟ الحل نور يقذفه الله في القلوب. هذا النور بحسب ما عندك من الهدى وحسب ما عندك من التوحيد ينشرح الصدر، والعكس كل ما ضعفت الهدى فيش اهتداء، انت مش على الطريق، انت حتى عن الطريق، الطريق كده وانت جيتي كده، فانت مش على طريق الهدى. وفي نفس الوقت التوحيد ضعيف، توحيد ضعيف يعني معبودي الله وحده دي لا ضعيفه. يعني ايه التوحيد ضعيف؟ يعني معبودي مش الله لوحده، ده انا بعبد ربنا وبعبد اشياء تانية كتير قوي، اهتماماتي وحاجاتي اللي بحبها معبوداتي. فايه اللي حاصل؟ التوحيد ضعيف. لما التوحيد ضعيف مع الهدى مفيش، قل الهدى وقل التوحيد، يحصل ضيق في الصدر ويحصل اكتئاب وخنقه ومخنوقه ومتضايقه ومش عارفه اعمل ايه. ومهما اديتك من اسباب السعاده لن يسعد الانسان. ده يبقى العبد بيصيبه انشراح صدر ويصيبه سعاده بحسب ما عنده من الهدى وحسب نصيبه من هذا النور اللي هو بيقذف في القلب ما عندك من الهدى ومن التوحيد. واضحه؟ طيب حاجه جميله قوي ما تخطرش على بال حد، سبب انشراح الصدور احنا قلنا واحد اثنين الهدى والتوحيد، الثالثه العلم. ايه العلم؟ حاجه ما تخطرش على بالك، العلم. العلم سبب في انشراح الصدر، بس العلم الشرعي طبعا، ما اقصدش علم الدنيا يعني مش جامعه ايه وكليه ايه، لا علوم الشرع. كل ما كان انسان عنده علم هيشعر بانه ينشرح صدره وهيبقى عنده سعه في صدري وانشراح اوسع من الدنيا. والجهل والعوذ بالله بيورث الضيق في الصدر والحصر والحبس، وكأن نفسك محبوسة مخنوقة بهذا الجهل. وكلما اتسع علم العبد اتسع صدره وانشرح وحصل له انشراح في صدره بالعلم. وكل ما كان العلم عالي كل ما شرح الصدر، لانه بيعلم عن مين؟ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو العلم النافع. فأهل العلم أكثر الناس انشراحا للصدر، أكثرهم نورا في القلوب، أكثرهم طمأنينة، أكثرهم سكينة. كلما زاد العلم، العلم عن الله وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهضرب لك مثل أو أقول لك حاجة جربي، بس مش عايزة تجربيها يقين يعني، بس جربيها كواحدة في البداية. ابقي قاعدة كده خليكي متضايقة في البيت أو زهقانة أو مال أي حاجة يعني، واقري آيتين قرآن أو ثلاث آيات قرآن، ثلاث سطور في المصحف خلاص، وهاتي كتاب تفسير. ها اسمعي بقى مني العلاج ده، واقري تفسير الآية اللي انت قراتيها دي، ثلاث سطور، ما بقولكش اقري جزء ولا جزئين ولا حاجه، حاجه بسيطه قوي، سطرين ثلاثه اللي ربنا يقدرك عليه، صفحه خلاص. في الغالب ما انتش فاهمه ده ايه وانت في البدايه، مش فاهمه معاني القران. دي اكبر مصيبه بعتت المسلمين عن كتاب الله، مش فاهمه المعاني. افتح كتاب تفسير بسيط، كتاب للسعدي، ابو بكر الجزائري ايسر التفسير، تيسير كريم الرحمن للسعدي، كتاب بسيط يعني، واقري بس الاربع سطور اللي انت قراتيهم دول، او الصفحه اللي انت قراتيها في كتاب الله، اقراي معناها وشوفي ايه العلماء بيقولوا ايه في المعنى ده، جميل؟ وشوفي حالك ايه بعد ما قريت الاربع سطور دول. الاسبوع الجاي انا عايزه رد، انعشنا، جربي اقري صفحه من كتاب الله وفسري الصفحه دي من كتاب الله، بنيه ان انا عايزه اعلم كلام الله، ده كلام ربي، ربي بيقول ايه، هو هنا ربنا سبحانه وتعالى اراد ايه، هو اراد مني ايه في الصفحه دي، هو ايه معناها دي، هو بيقول يا الذين امنوا، انا انا كمان المؤمنين، هو ايه المطلوب مني هنا، هات الصفحه دي وهات تفسيرها وشوفي صدرك هيحصل فيه شرح ازاي، جميل. هاتي حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى الموضوع سهل قوي دلوقتي على الموبايل كده، تكتبي كلمه من الحديث يطلع لك الحديث، هاتي الحديث او هاتي كتاب فيه حديث واقري برده، انا ما بقولش الحديث بس، لا اقراي الحديث وبعدين هاتي تفسيره من اي برده حاجه مبسطه، كتاب الاربعه النوويه بتاع النووي، اي تفسير بسيط. طب يبقى انا عندي دلوقتي هقرا بس صفحه من كتاب الله وافسرها، وحديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم وافسره. طب قولي لي شكلك ايه بعد الاثنين دول؟ والله لازم لا 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 يطلع الله، لكن انا اعلم ما اقول، ان هتجري انشراح في الصدر، مش هقول لك يمكن 100% لو انت حالتك صعبه قوي، لكن في تغيير، حتما هتجري تغيير، وانت ماسكه كتاب الله بتقراي بيه في هذه النيه ان انا افهم كلام ربي، ما تقرايهوش بان انا عندي امتحان او انا مشتركه في معهد فلازم اذاكر التفسير عشان امتحن، لا 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 لا، مش دعوه بالكلام ده، انا قاعده بنيه ثانيه، انا بفتح كتاب ربي عايز افهم ايه الرساله، ربي بيقول لي ايه، عايز اعرف الكلام ده ايه، بقترب الى الله. تفتكري بقى وانت قاعده كده بتقترب من الله بانك تقراي كتابه وتفهمي تفسير وتفهمي معنى كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، يفضل ضيق في الصدر؟ لا والله لا يمكن. يبقى العلاج بقى مش في لبس، ولا العلاج في جري في الشارع، ولا العلاج في ان انا افتح التلفزيون، لا 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 لا، دي كل دي مسكنات توقعك اكتر. امال العلاج ايه اللي بقولك ده؟ اذا اسباب انشراح الصدور انما الثلاثه العلم. وكل ما خدتي علم بهذه النيه، نيه صادقه، لان في ناس دلوقتي طالبات علم تقول لك ما انا بقالي 10 سنين بدرس العلم وزي ما انا، لا في انشراح صدر ولا نيه، لا راجع حساباتك مع الله. اسالي نفسك كنت بتطلبي العلم ليه؟ ايه النيه في طلب العلم؟ اللهم اصلح نوايانا. فأهل العلم هتلاقيهم دايما أوسع الناس صدورا، أوسعهم قلوبا، أحسنهم أخلاقا، أطيبهم عيشا. حال العالم مع علم، حال صاحب العلم مختلف، مختلف. أهل العلم لهم سمت ولهم هدي ولهم شكل كده مختلف، هتعرفي لما إيه، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا العلم. الحاجة الرابعة لانشراح الصدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بس المحبة الحقيقية مش الكلام، مش يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 لا، مش دي المحبه خالص خالص، لا كله بيقولها دي، لا لا لا، محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه اتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قاعده بتدوري بمنقاش على السنه وتدوري منقاش على البدعه عشان تهدي البدعه وتحيي السنه، دي المحبه. حب النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن هدم بدعه احياء سنه، هدم بدعه واحياء سنه، احلال وتبديل، شيل البدعه من حياتي، شيل العاده من حياتي، حط مكانها السنه، شيل المحرم وحط مكانه احل الله ورسوله، كيف كان ياكل، كيف كان ينام، كيف كان يتعامل مع الاطفال، كيف حاله مع زوجاتي، كيف كيف سنه، احيا بالسنه كده، احيا مش اعيش. ايه الفرق؟ اصل العيشه دي لكل المخلوقات، اما الحياه فهي متعلقه حياه القلب، قلب يحيا بالسنه. دي من اكثر الاسباب لانشراح الصدر، احياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبه بين قوسين احياء السنه وهدم البدعه. كل ما تجدي بدعه تسعي بكل ما اوتيتي من قوه لهدم هذه البدعه، وكل ما تسمعي عن سنه تقراي حديث كان ياكل كذا، ينام كذا، يقول كذا عند النوم، يقول كذا عند الخروج، اذكار الصباح، كل ما تسمعي عن سنه تاتي بها، كل ما تسمعي عن بدعه تهديها، اعظم سبب لانشراح الصدر، من اعظم الاسباب محبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المحبه كما قال ربنا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني، يبقى المحبه ايه؟ اتباع، تقليد للنبي صلى الله عليه وسلم، مشي وراها حوز والقزة بالقزة، كل ما قال شيء سمعنا وأطعنا. دي معنى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بانشراح في الصدر، كل ما يحب وكل ما أمر به تأتمر به، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. ليه؟ لأنه لا يأمر نبيك إلا بشيء يحب الله، ولم ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم إلا نهاك عن شيء يبغضه الله. ولا في شك في الكلام ده؟ يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بشيء ربنا يكون ما بيحبوش؟ مستحيل. طب ممكن ينهاك عن شيء ربنا ما بيكرهوش؟ مستحيل، لأنه يبلغ عن الله. فكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو محبوب إلى الله، كل ما أمر به هو محبوب إلى الله، وكل ما نهى عنها ما نهى عنه فهو مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. إذا بمحبة النبي وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل انشراح الصدر. تعظيم الأمر والنهي من أسباب انشراح الصدر، تعظيم الأمر والنهي. تستقيم القلوب بتعظيم الأمر والنهي، وكل ما كان لك في قلبك حب لله عالي كل ما عظم عندك الأمر من عند الله. كل ما ازدادت المحبة لله والرسول كل ما عظم عندك تعظيم الأمر، أو زاد عندك تعظيم الأمر والنهي. الأمر يجي من عند الله شيء رهيب ما قدرش ما عملش، النهي يجي من عند الله يا نهار أبيض ده أنا موت وقطعوني بس ما غلطش. دي تيجي منين؟ من كم ما عندك من وقار في القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذم العباد الذين لا يعظمون ولا يوقرون، يقول ما لكم لا ترجون الله وقارا. أين توقير الملك؟ أين تعظيم الملك؟ أين إجلال الملك؟ ملك الملوك الله، أين الإجلال؟ أين التعظيم لعباد الله اللي ماشيين أناء الليل أطراف النهار يقترفون الذنوب والمعاصي ولا بيعندهم شيء؟ المعصية بقت من أسهل ما يكون، والذنب بقى من أسهل ما يكون. أين توقير الله؟ أين تعظيم الملك سبحانه جل جلاله؟ فيبقى إذن الحاجة الخامسة تعظيم الأمر والنهي بيعمل إيه؟ انشراح في الصدور. يبقى أنا عندي الهدى والتوحيد، وعندي إيه تاني؟ العلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخيرة تعظيم الأمر والنهي. بهذا الخمس تنشرح الصدور. طيب قلنا الشرك يزول بتجريد التوحيد. احنا قلنا فيه عوائق، العوائق اللي هي ايه؟ الشرك، البدعة، المعصية. كيف يزول الشرك؟ بتجريد التوحيد واللي احنا قلناه ده وانشراح الصدور. طيب كيف تزول البدعة؟ البدعة تزول بتحقيق السنة، البدعة تزول بتحقيق السنة. ما ينفعش ان انا ابتدع في دين الله وبعدين افضل على حال الابتداع وانا لا ابالي ولا ان انا بامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وحسبنا وجدنا عليه اباءنا الا كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صاحب البدعة لما تقول تعالى الى ما انزل الله الرسول، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده يا حبجة، ما ينفعش يا اخت اللي انت بتعمليه ده حرام. تعالى شوف ايه بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم ما قال الله سبحانه وتعالى، يقول ان وجدنا اباءنا على امه، على امه وان على اثارهم مهتدون، والايه اللي بعدها مقتدون. ده الردود. اما تقول لك احنا وجدنا اباءنا على كده ودي حالنا، وإما هتقول لك والله لا حسبنا وجدنا عليه آباءنا، يعني خلاص هم اكتفوا بالآباء والأسلاف والأجداد والعادات ومش بالنسبة لهم مش مشكلة، هي مبتدعة ولا مش مبتدعة. بس ده البدعة دي خطيرة، ده صاحب البدعة ده منبوز مطرود مبعد، لا ما تفرقش معاها. طب ازاي الكلام ده؟ لأن هي ما عرفتش علم وما درستش وما عرفتش يعني ايه بدعة. كثير النهاردة من الناس عنده مشكلة، أي حد عنده مشكلة عايز يحلها تعمل إيه؟ أو يعمل إيه؟ يقولك والله إحنا السحر انتشر والدنيا حالها واقف وما عندناش أي حاجة إن إحنا نشوف واحد من الشيوخ يحللنا السحر. هي ما تروحش شيخ، هي بتروح لكاهن عراف يوقع في الشركيات ويضللها ويفسد عليها حياتها ويوقع في البدع، وبعدين تيجي تكلميها تقولك الله وأنا عندي سحر وبنتي مسحورة عايز أحل السحر. تحل السحر بالشرع، تحل السحر بما أمر الله وكان جاء في كتاب الله، تحل السحر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحل السحر نروح لكاهن كذاب أو عراف دجال واسأله وخليه وقعني في ضلالات وشركيات ما أنزل الله بهم سلطان، وأنت كلمات تقولك إيه أنا عندي سحر أهدي من إيه؟ من عادات، هي اعتدت كده، تقولي أنا أمي كده وجدتي كده وإحنا لقينا آبائنا كده كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. مأساة الجماعة بتوع القبوريون، عباد القبور اللي لما تلاقي نفسها عندها ضيق في صدرها ومتضايقه، بدل ما تاخد الحل الشرعي اللي انا قلته كده، اقرا كتاب الله، اقرا تفسير، اقرا ايات، تقول لك انا اروح ازور السيده نفيسه او الحسين او مش عارفه من اي ضريح او اي قبر، وتذهب للسيده نفيسه وتقعد تقول لك يا سلام خرجت كده حاسه بانشراح صدر غريب، الريحه كده بتهفف والجو هناك جميل قوي. ضلال بقى مبين اهو، ضلال مبين والله، ده فتنه شديده جدا، لان السيده نفيسه ولا الحسين ولا المقبور اللي انت رحاله ده هو في اشد الاحتياج لدعوه منك، لان عمله انقطع والميت عمله ينقطع الا بثلاثه، الا بصدقه جاريه او ولد صالح يدعو له، الا من ثلاثه او علم ينتفع به. فاللي ماتت دي او اللي ميت المقبور ده هو في اشد الحجر الحسنه، ومفيش حسنه رايحه له الا اذا كان ترك ولد صالح او علم ينتفع به او صدقه جاريه، يعني وما عملش الثلاثه دول او ما فيش حاجه من الثلاثه دول فعمله منقطع، ما فيش حسن تروح له. يعمل لك ايه قبور؟ تروح تتمسح حوالين القبور بعد تكلميه تقول لك ان وجدنا ابانا على امه وان على ثريم متدون، يا شعارهم كده زي ما كان شعار الجاهليه. طب يعني ازاي انت بتعملي كده؟ امي كانت بتعمل كده وخالتي بتعمل كده وعمامنا، هو ده بقى سلو بلدنا واذا كان عاجبنا. ما ينفعش، مش عاجبنا، مش امي عاجبنا احنا، المهم يرضي الله ولا يرضي الله، وتقع في هذه الشركيات وترجع منشرحة الصدر، فتنة فتنة لها ومدخل شيطان حتى تستمر في هذا الضلال. أي انشراح صدر يحصل لك بالتوصل بالميت، الميت لا يملك نفسه نفع ولا ضر ولا أي شيء، ده مسكين محطوط في القبر نفسه وصله حسن، يعني هو في احتياج لأنك تدعي له أو في احتياج أن أنت تقولي له يا رب ارحمه وكرمه وادخله الجنة، مش أنت اللي تسألي الميت. وهكذا من ضمن العادات والمصايب اللي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تضغوا. الطغيان معناه مجاوزة الحد، فالله سبحانه يقول لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني المؤمنين اللي معاك خلاص، ولا تضغوا. الطغيان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بدعة، مجاوزة الحد بمعصية، بمجاوزة الحد بأي شيء، تجاوز الحد، نهى عن هذا الطغيان. هذا الطغيان اللي بيحصل من المسلمين ليل نهار احنا في طغيان، بنتجاوز حدنا مع الله، معاصي شوية وبدع شوية وشركيات شوية، وكل اللي دي عوائق تحول بينك وبين الوصول إلى رب العالمين. مش هنوصل، والسنين بتعدي، الأيام بتعدي، وموسم بعد موسم، وسنة بعد سنة، وأيام بتمر، وعمر بينتهي، وإحنا مش عارفين نوصل إيه السبب كل اللي إحنا بنتكلم فيه من هذه الأمور. الله سبحانه يقول يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمرك ربك أن تطيع الله وتطيع الرسول، يبقى أنا لما أجي قدام بدعة وعايز أزيل البدعة، ما فيش حاجة هتزيل البدعة إلا ما أرجع وحكم كتاب الله وحكم السنة. نحن مأمرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا ما حكمتش الكتاب والسنة في الموقف ده حتما هصر على البدعة. نزعم واحدة اللي انت فيه ده بدعة، لا أنا صح، لا أنت بدعة، لا هتقولك أنا صح، في مشكلة، هي شايفة أنها صح وانت بتقولي لنا ان انت مبتدع. ايه الحل؟ الحل نجيب كتاب الله ونجيب السنة ونشوف هل اللي انت عليه على السنة ولا على بدعة، هل ربك أمر بكذا ولا ده ابتداع، ونشوف ايه الحل. وفي الآخر تصي، إذا كانت على بدعة وهي مش صاحبة هوى هتزعم وتتوب وتعود إلى الحق، إن كانت صاحبة هوى أثبت لها إن هي على بدعة مش هترجع ولا هتعود ولا هتنفذ إلى الله ورسوله. المعصية بتزول، لو قلنا الشرك بيزول بالتوحيد والبدعة تزول بالسنة، إن أي واحدة عندها بدعة نحكم في كتاب الله والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم نشوف قال إيه، وبالتالي أي بدعة منتهى البساطة ممكن تسيبيها. يعني اللي أنا قلته اللي فات ده في الدرس ما تستصعبش الموضوع، معقولة؟ يعني أنا ممكن أرجع بيتي دلوقتي أقول لأمي أو لأهلي أو الناس اللي حواليا دي بدعة، الجنائز حرام وزيارة القبور والتمسح بالقبور حرام والكهان، وأقعد أعد لهم الكلام ده؟ آه تقدري يبين لك الحق، تبين لك الحق، وربك أتى بك أو جعل يعني سببك الأسباب إنك توصلي للمجلس ده، يبقى سمعت الحق، يبقى عليك أن تنفذي هذا الحق وتعملي به وتدعو إليه أقل قليل حتى ننجو. طيب المعصية اللي هي الحاجة الثالثة في العوائق تزول تزول بالتوبة. الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، فساد المعاصي في البر معاصي وفي البحر معاصي، فساد في البحر وفساد في البر. إيه السبب؟ بما كسبت أيدي الناس، يعني بذنوب الناس ظهرت، ظهر الفساد في البر والبحر. طيب الفساد ده كما قال ابن الجوزي ليه أربع أقوال في كلمة الفساد. قيل الفساد ده الله يقصد بالفساد هنا أو يعني بالفساد نقصان البركة، وقيل المعنى بالفساد في الآية ارتكاب المعاصي، وقيل الشرك يعني نقصان البركة، ده فساد وده واضح البركة بقت منزوعة من كل شيء، وارتكاب المعاصي، وقيل الشرك، وقيل قحط المطر. فيش أمطار، الشتاء عدى علينا كله، كم مرة نزلت المطر؟ طيب مرتين ثلاثة. طيب المفروض الشتاء ده طول اليوم بيجي مطر، عشان المطر ما تنزل كل يوم البحار بتختزن هذا المطر والأنهار فتبقى مية عذبة للأنهار فتدينا مية طول السنة، الزرع يسقى، الحيوانات العيش الحياة كلها بالماء، السنة بتعدي كلها المطر بتنزل مرتين أو ثلاثة. ده بما كسبت أيدي الناس، ده عقوبات نازلة بما كسبت أيدي الناس. الله جل جلاله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جماهير العلماء في الآية يقولون معنى كلامه يعني وفحوا كلامهم إن الله لا يغير ما عندك كإنسانة من النعم والإحسان ورغد العيش وكل ما فيه من خير إلى كفر وليعوذ بالله أو إلى ضلال إلا بعمل أنت عملتيه. يعني إنسان كان في نعمة أو كان في عنده إيمان، تقول لي إيماني كان عالي قوي وكنت حاجة كبيرة قوي، وبعليت نفسي بنزل وبنتكس وبسيب المعهد وبتأخر وبجيش والقرآن تفلت ولا مش عارفة إيه الشكاوى اللي بسمعها. طيب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني أنت النهاردة القرآن تفلت أو إعراضك عن مجيء المعهد أو تركك لمجالس العلم، يبقى أنت عملت ذنوب حرمت بيها ما كنت فيه من الخير. إن الله لا يغير ما بقوم، اتغير اللي كان عندك من الإيمان وعلو الهمة والارتقاء وحفظ القرآن وسلبت هذه النعمة وأصبحت دلوقتي ما فيش، بالعافية بتصلي الصلاة ممكن أقطعها، السنن تركتها، قيام الليل ما فيش، الكلام اللي بسمعه إيه السبب؟ ذنوب، ما عرفتش قيمة النعمة اللي ربك من عليك بيها، ما حفظتش عن النعمة اللي كنت فيها من حفظ القرآن، من قيام الليل، من إخلاص عمل. ربك أعطاك نعم كانت تستوجب شكر، ما استوجبتش شكر، أنت بدل ما تشكري عصيت الله فسلبت النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واحد كان عنده مال وذهب المال كتير، تسمع ناس أو بعض الناس تسمع اللي كان عنده فلوس كتير قوي واستلف مش عارف ايه والدين مش لاقي ياكل دلوقتي، ايه السبب؟ بصي كده هتلاقي بذخ أو إسراف أو تبذير أو بل حرام، في سبب. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندك مال وسلب، يبقى أنا عملت شيء في نفسي سلب مني النعمة. عندي دين واتسلب، يبقى أنا ارتكبت أشياء استوجبت سلب هذه النعمة وهذا الدين وهكذا. يبقى أنا عندي أي خير كنت فيه من إيمان، من تقوى، من أقوال على الله، من حفظ القرآن، من شرح صدر العلم، أي خير أنت فيه سلبت هذا الخير أو بعضه، مش لازم تسلبيه كله، مش لازم أقع، بس درجتي نزلت، أنت أدرى بنفسك، كنت حاسة أن أنا في حتة عالية قوي قليت، أنا ما وقعتش قوي، أنا لسه برضو إيه متماسكة، بس مش أنا، إيه اللي نزل لي النزلة دي؟ النزلة دي راجع حساباتك تاني مع الله، لأن الله لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مستحيل مستحيل هتسلب منك النعمة طاعة أو نعمة دنيوية أو نعمة دينية إلا من نفسك، إلا من نفسك. والعكس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندي معصية عايز أغيرها لطاعة، خدي بالأسباب، لابد أنت اللي تغيري ما بنفسك من حب المعصية. طب غض المعصية، تعلمي شؤم المعاصي وان المعاصي دي تاخدني لغايه جهنم، واكره نفسي من المعصيه واحمل نفسي على الطاعه، فالله يغير ما عندي من المعصيه ويبدل لي مكانها طاعه، يغير ما عندي من ضيق صدر وهم وغم ويبدله الى انشراح صدر وطمانينه نفس ويقذف النور في القلب. ها بيه انا اللي بغير، يبقى انا غيرت نفسي الى أسوأ او غيرت نفسي الى ايه؟ الى احسن. وربك يعطي هؤلاء وهؤلاء كل حسب اقباله على الله. مش شوف قول الله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية في الكفار، ولكن كما قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى يخوف فيها العباد ويبين بها يخوف تخويفا للمؤمنين، لأنه الران جه على قلوب الكفار حتى أنهم خلاص يعني ما بقوش ينتفع بأي شيء. بس ممكن الإنسان المؤمن يصل لهذا إذا سود قلبه ومركز وما تعادش القلب حتى يزيل ما به من سواد، يفضل بقى مرة في مرة في مرة في مرة تبقى مشكلة. ليه؟ لأنه عدم تعظيم حرمات الله وعدم تعظيم أمر الله تحول بينه وبين الذنوب، تحول بينه وبين التوبة، فتظل الذنوب وتبعد التوبة، تثبت الذنب ويبعد التوبة، يثبت الذنب وتبعد التوبة، فمرة في مرة في مرة ها ذنب على ذنب على ذنب، ها يعمل طبعة ران وتبعد التوبة. كل ما الذنوب بتزيد انت بينك وبين التوبة مسافات مش عارفة اجيبها، تجري مني، صعبة عليا. ما السبب؟ السبب ان كثرت الذنوب حتى تحول بين العبد وبين التوبة. وطبعا من المحال الانسان يكون لا يوكر الله ولا يعظم الله ولا يخاف الله رب العالمين ثم يجد في قلبه يعني نوع من انواع في قلبي نوع من انواع الاقبال او المحبه او صعب. يعني انا لا احب الله او حبي ضعيف، توكيري لله ضعيف، اقبالي على المعاصي منتهى اليسر، عمل الطاعه بشده وثقل عجيب. هل ممكن الانسان ده يجد توفيق وتيسير من الله؟ صعب صعب صعب، لانه من تقرب اليه شبرا. بدايه انا لا بد اتقرب من الله سبحانه حتى الله سبحانه يرفع عني هذه الامور. امحل المحال وابطل الاباطيل. الانسان العاصي يعتقد انه لا يعاقب وان هذه المعاصي لا يعاقب عليها، ويغتر بما عنده من بعض الطاعات او امهال الله له، ويتصور ان ما فيش عقوبه فيتمادى في المعاصي حتى يصل الى طبقه الران، اعوذ بالله من هذا. كل ما زادت المعصيه من العبد رفعت المهابة من قلوب العباد نحوه، وأصبح سهل الإهانة وسهل التجرؤ عليه، والقلوب لا تعظمه ولا توقره، وبسهولة جدا يعني يتجرؤ على هذا الإنسان. كل ما كان الإنسان عاصي ذهبت المهابة من قلوب العباد نحو هذا العاصي، وكل ما كان الإنسان في طاعة لله الله جعل في قلوب عباده مهابة نحوه وحب وإكرام وإجلال لهذا الشخص بحسب ما عنده من محبة وخوف وإجلال لله. كل ما زاد الخوف والمحبة والإجلال لله الله سبحانه يجعل في قلوب العباد نحوك محبة وإجلال وتعظيم وخوف، لا يهينك أحد ولا يتجرأ عليك ولا يسفهك ولا يهينك. هتقولي يا الله طب ما في بعض أهل الطاعة ممكن يحصل لهم ده موقف اتنين تلاتة، مش دوما مش دوما، تلاقوا امتحان وكده وفكده مرة مرتين ثلاثة، لكن الغالب على أحوال أهل الصلاح والإيمان وأصحاب القلوب الطاهرة والعقول النيرة اللي مليئة بحب الله تجد قلوب العباد معظمة لهذا الشخص، محبة لهذا الشخص، متعلقة به رغم أنه ما فيش نسب وما فيش شركات وما فيش مصانع وما فيش مصالح، لكن في إيه؟ في حب من عند الله قذف في قلوب العباد نحو هذا الشخص الطائع الصالح اللي هو يحفظ أمر الله في السر والعلن، وباطنه أفضل من ظاهره، ويخشى الله في السر أعظم مما يخشى في العلن أو كما يخشى في العلن. هذا الشخص اللي استقام في الظاهر والباطن على أمر الله دوش نفاق ما عندوش شيء، الله يجعل قلوب العباد تحبه وتخافه وتهاب منه محبة مع خوف وتعظيم بقدر ما عنده من محبة وخوف وتعظيم لملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماء الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا كل الأقوام السابقة وإنه إزاي يعني جالهم أنواع من العقوبات شتى وعجيبة. شوفي الله سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خوية كما جاء في كتاب الله، ودمرت ما عليها من الديار والحروس والزروع، ما فيش، كل الحرس والزرع والبيوت دي كلها اتدمرت، ريح شديدة جدا نزل لهم، يقول لهم الرسول يقول لهم النبي يقول لهم ويعني ويحذرهم وهم فيه ويدعوهم إلى التوحيد ويأبوا إلا الكفر وإلا الشرك. ده كانت العقوبة، نزلت عليهم ريح شديدة جدا، هلكت بلادهم، هلكت الديار، هلكت الزرع والحصد، ما فيش حاجة كانت على الأرض، بريح بس قوة الملك القوي القدير، بريح ما بقاش لهم أثر وبيدوا عن آخرهم. الله سبحانه أرسل على قوم ثمود الصيحة، صيحة واحدة حتى قطعت قلوبهم وأجوفهم، بقوا كلهم موتى. قوم لوط لما أصروا على العناد وعلى فعل الواطل يعوذ بالله اللي هو اتيان الذكر، الذكر نسأل الله العفو والعافية اللي هو دلوقتي يعني بدأ يجبوه على بلاد المسلمين، لما أصروا على هذا الفعل الشنيع اللي ما فيش حد سبقهم به أبدا أو سبقهم إليه، هذا الفعل الشنيع لم يسبقهم أحد إليه، قوم لوط، لوط عليه السلام كان قومه هؤلاء ارتكبوا هذه الفاحشة، كانوا يأتون الذكران دون الإناث، الرجل يأتي رجل بدل ما يأتي زوجته، فطرة طيبة تقول إيه الرجل يأتي رجل امرأة والمرأة تأتي رجل. لما أنت تنتكس في فطرتك وتوصل إن أنت الذنب خلاك تأتي رجل، طب ما هو ده الحيوان ما بيعملهاش، يعني الكلب في الشارع إذا أراد التزوج بتزوج من كلبة صح؟ ما شفناش كلب تزوج كلب، يعني أنت حطيت نفسك في مستوى أحط من الكلب. علمي ابنك الكلام ده عشان الموضوع انتشر دلوقتي من الولاد، علمي ولادكوا الكلام ده، انت حطيت نفسك بهذا اللواط في مستوى احط من الكلب، الكلب ما بيعملهاش والحيوان ما بيعملهاش. فلما ارتكبوا هذه الفاحشه لم يسبقهم الي احد، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الملائكه، رفعت الكره كلها وانزلتهم، حتى الملائكه كانت تسمع نبيح الكلاب وهم بيصرخوا، اترفعوا كده كلهم وجعل عليها سافله كده، اتقلبت كلهم القريه فوق وراحوا نزلوها كده عليهم، دمرهم كامل. كان بسبب ايه؟ بسبب التجرؤ على الذنوب. ممكن الله يمهل، ممكن الله يمدنا، ممكن الله سبحانه وتعالى يعني يخلي فتره كده نذنب، بس مش دوما ومش على طول، الذنوب بيفضل الانسان يذنب 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 وفجاه يؤخذ اخذ عزيز مقتدر، فاخذهم اخذ عزيز مقتدر ودمر الكره بتاعتهم حتى رفعت كما قلت واتقلبت على الناحيه الثانيه، عليها بقى سافله بقى فوق لتحت وفوق تحت، والملائكه تسمع نبيح الكلاب والاستغاثه، وثم اتبعهم بحجاره من السماء امطرت على هؤلاء القوم الظلمه، واجتمعت عليهم عقوبات الدنيا وعقوبه الاخره. عقوبات الدنيا ان القريه اتدمرت وتسلط عليهم هذا العذاب العظيم وهذا الحجاره من السماء، وفي الاخره الى جهنم. اي متعه تمتعها في الدنيا؟ اي شيء استفادوا؟ قد ايه كانت المتعه؟ قد ايه زمن المعصيه؟ ايه اللي استفادوا من كل القصه من اول لاخرها؟ لا شيء. الله أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل حتى صاروا فوق رؤوسهم، وثم أمطرت عليهم نار. الله أغرق قوم فرعون، فرعون وقومه أغرقوا، وأول ما أغرقوا ادخلوا نارا، وفي الآخرة عذاب شديد وأليم، وهكذا كل هؤلاء القوم، كل هؤلاء الناس سلط عليهم أنواع العذاب وشتم صنوف العذاب. كان السبب، وكان إيه السبب؟ كان السبب، كان السبب الذنوب والإصرار على الذنب والإصرار على عدم التوبة وعدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخطاب للمؤمنين مش للمعصاة، ودي وقفة. الله يقول في القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، كلمة جميع دي لفظ من ألفاظ العموم، إذا دخلت على نص عم يعني معنى الكلام ان كل المؤمنين يحتاجوا الى توبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، يعني كل المؤمن عايز توبة، ده مش العصاة، يعني رب كده ما يخاطبش العصاة، الله بيخاطب مين؟ المؤمن. هو المؤمن عنده ذنوب؟ عندنا ذنوب، كلنا عندنا ذنوب، ظهرت او منتظر، خفية او جلية، باطنة او ظاهرة، كله عنده ذنوب، كله يحتاج الى توبة، كله يحتاج الى توبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة أو في رواية 100 مرة، احتاج الى استغفار وتوبة. فأمرك الله أن جميعا نتوب أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني فيش علق الفلاح وعلق العطاء وعلق النجاة بالتوبة، لا فلاح ولا نجاة ولا رضا ولا خير في الدنيا والآخرة إلا بالتوبة إلى الله توبة نصوح. يبقى أنا لو عايزة أنجي وعايزة أعدي في هذه الأيام الكريمة المباركة لابد أن أنا أتوب إلى الله توبة نصوح، توبة حقيقية، توبة ما فيهاش شوائب، أتوب من العلاقة اللي كلمنا عنها المرة فاتت، أتوب من العوائد والعادات السيئة اللي ممكن تفضي بي إلى عذاب الله، أتوب من العوائق اللي تحول بيني وبين الوصول وإنفاذ أمر الله، إنفاذ الأمر الله ورسوله، أتوب من الثلاثة دول عشان أعرف أتعامل مع الله وأعرف أعبد الله على بصيرة في الأيام المباركة اللي جاية. احنا في شعبان دخل عنا رمضان، محتاجين لإيه؟ محتاجين لقلوب صافية، محتاجين لعقول نيرة، محتاجين لأبدان قوية تقوم بطاعة الله. هتقتل منين؟ البدن بيضعف في المعصية واصحي، البدن بيضعف في المعصية مش من قلة النوم ولا قلة الأكل ولا من أنا نظفت البيت، البدن بيضعف في المعصية. الوهن في الأبدان بالمعاصي، والوهن في القلوب بالمعاصي، والوهن في العقول بالمعاصي. فأنا محتاجة أن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل المعاصي، علائق وعوائق وعوائق. لا أجعل لنفسي واحدة من دول إلا وزلتها بكل ما أوتيت من قوة بالاستعانة بالله، مش كلام، قبل أي شيء. وحسن التوكل علي في إنفاذ ما أريد، لأن أحيانا الواحد بقى نفسه يعمل حاجات كتير قوي، مش عارف يبقى فيه ضعف توكل، ومش عايز، ها، يبقى فيش استعانة. أنا مش عايزة فما استعنتش. لكن لما عاوزه تعرفي خطر الكلام اللي احنا بنقوله ده، يبقى انا هبقى مقبله على الله، يبقى انا عايزه الله يغفر، وعايزه من الله انه يعفو، وعايزه من الله ان يجعلني من عتقاء النار في شهر رمضان. انا محتاجه لده، استعيني بالله، اطلبي العون من الله. اذا استعنت بالله وقيت مش قادر احقق اللي انا بقوله ده، اعرفي ان التوكل ضعيف. لكن لا تتصوري ان قلبك ضعيف ولا بدنك ضعيف ولا عقلك ضعيف عشان انت ضعيفه. لا، هذا الضعف الذي أصاب العقول والأبدان والقلوب ما هو إلا تراكم الذنوب والمعاصي والبعد عن الله وعدم الصدق في القرب من الله. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإحنا محتاجين الصدق عشان الله سبحانه وتعالى يكرمنا في الأيام اللي جاية، وعشان ما يعديش عليها رمضان بعد رمضان وسنة بعد سنة ولنفسي في الآخر ما عملتش حاجة. أنا أحتاج إلى الصدق، محتاجين للصدق. يبقى تتوبي دلوقتي وبصدق. يبقى انا محتاجة قبل ما اقوم القعده، لو انا فعلا صادقه اعلن توبتي. كل واحده تشوف عندها ايه المشكله، ايه المشكله تحول بينها وبين وصول الى الله، على الاقل اللي هي عارفاها. ممكن يبقى في 10 حاجات انا اللي ظاهر لي منهم حاجتين او ثلاثه، على الاقل الحاجات اللي انا عارفاها. انا عندي 20 حاجه، رب يبين لك 2 3 اتعالجي منهم، توبي من الله الى الله سبحانه وتعالى منهم دلوقتي وانت قاعده، قبل ما تقوم وتتركي القاعه وتتركي الدرس. انا ما اعرفش اوصل بيتي ولا لا، ومعرفش يجي عليها رمضان ولا لا، اصلا الله يبلغنا رمضان. لكن لا احد يضمن نفسه. يبقى انا اتوب الى الله واعود وارجع والامر يسير، ولا تجعلي الشيطان يوسوس لك ويصعب عليك الامر. المشكله لما الواحده بتحب التوب الشيطان بيقف لها، لا مش انت، صعب، مش هتقدري، استني شويه، بعدين، كلمات شديده وحواجز وعقبات يحطها قدامك ويملا دماغك انك ما تقدريش، ومش انت ومش دلوقتي، عشان يفرملك ويمنعك ويعجزك عن التوبه. وباب التوبه مفتوح ورب الكريم، ولو تبت دلوقتي لاعانك والله الذي لا هو، ولو رجعت دلوقتي والله لاعانك، ولو سالتي والله لاعطى، ده هو الكريم القريب المجيب. لكن احنا محتاجين ان الخطوط تتغير والعقول تفهم عن الله سبحانه وتعالى، حتى نعيش في سلام في الدنيا وطمانينه وانشراح صدر بحب الله والقرب منه والانس به، وعدم الوحشه اللي في القلوب نتيجه البعد عن ما خلقنا من اجله، والبعد عن ما اتينا الدنيا من اجله، الا هو عباده الله الواحد الاحد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا العلائق والعوائد والعوائق، ان ييسر امرنا ويتوب علينا توبه نصوحه، نفعنا بما يعني علمنا وبما سمعنا، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.